Nu lyssnar vi på arabiska.
سيو الإذاعة الدولية من أوبسالا السويد
تبث بعدة لغات ومن بينها العربية.
اسمعونا اليوم وكل يوم على الموقع الإلكتروني للاتحاد seopsala.ca وعلى صفحة الفيسبوك سيو.
لمزيد من المعلومات الاتصال على الهاتف 018-69-45-80.
أهلا بكم معنا مستمعين الكرام.
أتم مساءنا أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم ببرنامجنا العربي لهذا اليوم الجمعة 24 من جماد الآخرة 1440 هجري، والموافق الأول من أذار مارش 2019. نرجو أن ينال إعجابكم.
لقاء اليوم،
لقاء اليوم مع الأستاذ الفنان المصور الفوتوغرافي خالد فريج. يدير اللقاء الأستاذ فايز أبو ستيتي.
أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المستمعين بفقراتنا الجديدة، بأنه كل أسبوع نحن رح نستضيف أحد الأخوة اللي عندهم مميزين بميولهم الفنية أو الثقافية أو الأدبية. ضيفنا اليوم رجل كتير مميز باختصاصه. أهلا وسهلا فيك أخي خالد.
الله يسلمك. الله يسلمك.
أهلا بك. ممكن هيك تعطينا تعريفك للأخوة المستمعين؟
أنا خالد فريج، تولد دمشق مخيم اليرموك عام 1965، متزوج لي 5 أطفال أو شباب صاروا.
الله يسلمك.
مقيم منذ عام 2016 في مدينة أوبسالا بالسويد.
أهلا وسهلا فيك.
الله يسلمك. الله يسلمك وشكرا لك وللإخوة المستمعين، والله يبارك فيكم.
أهلا وسهلا فيك.
الله يسلمك.
أنت أخي خالد مصور فوتوغرافي.
نعم.
فحنحكي شوي عن هذا الموضوع، وخلينا نبلش تحكي لنا شوي عن البدايات بالنسبة للتصوير بالنسبة إليك، يعني هو بدأ بسن مبكر أو بسن متأخر؟
الحقيقة البدايات كانت عام 1985، وكانت البدايات الحقيقة لما تخرجت من معهد دبلوم، حصلت على دبلوم في الصيدلي من معهد تدريب دمشق الفيتسي، وساعدني والدي الله يرحمه واشترى لي محل تجاري لممارسة مهنة الصيدلي فيه. وبعد فترة اكتشفنا بأنه المسافة ما بتسمح حسب قانون نقابة الصيادلي بدمشق، فقررنا أنه نفتح مبدئيا استديو ونمارس فيه مهنة التصوير كمهنة.
ريثما العادي طبعا.
نعم، ريثما يعني تتبدل الظروف. فكان ممارستي لمهنة التصوير كمهنة عام 1985 بعد حصولي على دبلوم بالصيدلي.
حدا ساعدك بهذا الموضوع ولا يعني كان معك حدا؟
الحقيقة كان في لي أخ أكبر مني، كان له تجربة سابقة بهذا المجال وكان عنده استديو، وكان عندنا لمحة عن أنه مهنة التصوير كمهنة يعني فيها دخل معقول كمعيشة يعني للناس. تم مباشرة العمل المهني بمجال التصوير فيه بشكل مباشر، تم تجهيزه بشكل مباشر لمجال التصوير.
أنا حبيت أفهمه منك أنه أنت لما بلشت بمحل التصوير،
نعم،
مين اللي ساعدك على هذا الموضوع؟
يعني كان في إلي أخ الأكبر مني،
هو
كان عنده استديو يعني، وكنت مطلع أنا على مهنة التصوير كمهنة من خلال استديو أخي. فلما فتحت أنا مجال التصوير وامتهنت مهنة التصوير، كان عندي يعني فكرة مسبقة عن ممارستها كمان. نعم.
هلا أنا يعني اللي بشوفه إنه يعني موضوع التصوير كهواية إنه كل الناس بتحب تصور سواء بالموبايل أو بكاميرات، مش شرط تكون كاميرات احترافية. فشو الفرق بين الهاوي بالنسبة للتصوير أو المحترف؟ يعني هل هذا بيرجع مثلا لدراسة مثلا أكاديمية، دراسة بعلوم بفنون التصوير، أو إنه هي موهبة وبتتطور مع الوقت؟ يعني
الحقيقة بالنسبة لمجال التصوير هو عبارة عن موهبة وعلم وتقنيات. أنا من خلال ممارستي للتصوير كمهنة، عندما بدأت بممارسة مهنة التصوير اكتشفت بأنه مباشرة اكتشفت بأنه مهنة التصوير متعلقة بتطور علوم الكيمياء والفيزياء. معالجة الصور كلها مواد كيميائية.
بتحكي عن موضوع تحميض الأفلام يعني.
التصوير كمان له علاقة بالعدسات، والعدسات له علاقة بتطور علم الفيزياء. فموضوع التصوير كتصوير كعلم له علاقة، كمهنة له علاقة بتطور العلوم الكيمياء الفيزياء، له علاقة حتى بالتطور الحديث اللي حصل واكب موضوع التصوير وانتقل لتصوير الرقمي. فالفرق يعني كتير من الناس، يعني أثرت التقنيات وانتشار التصوير بين الناس وعلى الموبايلات وعلى أجهزة الاتصالات، أثر على مهنة التصوير، على مهنة التصوير كمهنة.
أصدق كاستوديو يعني
كمهنة، كمصدر رزق. نعم نعم. ولكن ما أثر على التصوير كعلم، ما أثر على التصوير كفن، لأنه ممارستك للتصوير كعلم وكفن بتطلب منك الإحاطة بتقنيات متطورة جدا بما وصلت إليه الصناعات الحديثة في هذا المجال، وبتطلب منك خبرة كبيرة. بمعنى آخر أنه أنت لحتى تحصل على صورة ذات قيمة أو ذات معنى لازم في قالب واحد تدمج موضوع التقنيات، موضوع الخبرة، موضوع إحساسك أنت، وموضوع رؤيتك الشخصية. لازم هدول كلهم يندمجوا في قالب واحد لحتى تقدر على تحصل على صورة ذات قيمة.
وهذا الكلام بيتم من خلال دراسة مثلا؟
ولا طبعا طبعا
طبعا. أنا سؤالي موجه يعني خضعت مثلا لدراسة.
نعم.
بمجال التصوير.
نعم. موضوع الدراسة بمجال التصوير رغم أني يعني من خلال ممارستي للتصوير كمهنة واكتشافي بأنه المهنة متعلقة بعلوم أخرى وبتطور علوم أخرى، هون بدأت يعني مثل ما بدك تقول أفاق رؤيتي للمهنة تتوسع خارج النظرة كمهنة فقط. ومن هون بدأت الدراسة ومرحلة التثقيف ومرحلة التعب في مجال أني أنا أتطور في مجال التصوير، أني أطلع خارج نطاق الاستديو كممارسة تصوير كعلم كفن، بالمجال الإعلامي كمان نفس الشيء، كله له له برامج خاصة، له تقنيات خاصة، له رؤية خاصة. فهذا الشيء كان دفعني إلى، كان في مجلات كتير، كان في أهم مجلة مجلة فن التصوير، يعني ثقفتني كتير على صعيد رؤيتي لمهنة التصوير، وكانت تقترح، كانت تقرأ، يعني كانت هاي المجلة توزع أكتر شيء يعني لمصورين مثل جورج عشي في سوريا، يعني رواد الفن التصوير الضوئي بسوريا كانوا قائمين على إصدار هاي المجلة، وكانت تطرح كتير من المواضيع وتطور العدسات ومجالات التصوير. وبعدين انتقل هذا الشيء لاهتمامي بالمعاهد، انتقل لدراستي اللي ما قدرت أكملها لظروف، قسم منها مادي وقسم منها ظروف أخرى في الجامعة الأمريكية ببيروت، ولكن أكسبتني خبرة كبيرة كتير 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 على الصعيد التقني، على الصعيد الفني، على الصعيد العلمي. اكتشفت يعني اكتسبت خبرات كتير 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 كبيرة بهذا المجال. يعني تطور التحول التصوير للتصوير الرقمي كمان معاهد، ودخلت دورات للفوتوشوب ولمواكبة التصوير الرقمي
بدمشق.
طبعا كله بدمشق طبعا. يعني هذا تقريبا مجمل يعني اهتمامي على الصعيد الأكاديمي أو المعاهد أو التثقيفي في مجال تطوري أنا كشخص بمجال التصوير.
برأيي كتير مهم إذا في موهبة بالموضوع وتوبعت أكاديميا أو بشكل علمي، يعني فهذا أكيد بيؤدي لتطور كتير جميل بالشغل إذا بدنا نقول يعني.
نعم.
طب موضوع أنه أنت مثلا كان عندك هذا الشيء كموهبة ودعمته دراسيا، طب بعد هيك انتقلت أكيد يعني أنك مثلا تبلش بشكل عملي.
نعم.
أحكي لي هيك أنت يعني شو شاركت بأعمالك، يعني شاركت بمعارض أو بمهرجانات أو؟
الحقيقة شاركت بالكثير من المعارض الدولية، الأخص على مدينة أرض المعارض بدمشق، وكان أهم معرض شام للتكنولوجيا والاتصالات. كما أني عملت في مجال التصوير الصحفي بالعديد من الصحف السياسية في سوريا، ومن أهمها مجلة الحرية التابعة والصادرة عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. هذا على الصعيد الإعلامي وعلى الصعيد المشاركات. كمان كان في
يعني هاي الجهات اللي عدت لي إياها، يعني كنت تشارك مثلا بلوحات أو تغطية إعلامية لمناسبات أو
لا؟ بالنسبة لا، مو كلوحات، كان كتغطية إعلامية، كتصوير صحفي.
تصوير صحفي
لفعالية الحركة السياسية، الحركة الاقتصادية على مدينة أرض المعارض بدمشق، من خلال المعارض الدولية المقامة على مدينة أرض المعارض بدمشق.
شاركت شيء بأعمال خاصة لإلك؟
الأعمال الخاصة الحقيقة
يعني شيء من شغلك، من تصويرك.
كان في اللي معرض مهم كتير بالمركز الثقافي الروسي عام 1998. هذا المعرض كان بالتنسيق مع اليونيسيف، منظمة الطفولة، وهذا المعرض بعتز كتير فيه. وكان هذا المعرض صور لأطفال من جنسيات مختلفة بالعالم، وكان الغاية منه لهذا المعرض عكس المجتمعات من خلال الأطفال اللي بنتموا لإلها،
عكس ثقافة المجتمعات، ثقافة وضع الاقتصادي للمجتمع،
فقر المجتمع، تشرد المجتمع، رفاهية المجتمع، بمعنى بأنه ممكن أنت من خلال طفل تعبر عن مجتمع كامل. وهذا المعرض الحقيقة بعتز فيه، وكان بالمركز الثقافي الروسي بدمشق بالتعاون مع منظمة اليونيسيف للطفولة، حيث كنا نأخذ أطفال من المدرسة الباكستانية بدمشق، وهي المدرسة خاصة بأطفال السفراء من كل دول العالم، وكنا نحصل على صور تعبيرية رائعة جدا للأطفال. وكان هذا أحد المشاركات، بالإضافة لأنه كان في مسابقات منفردة أحيانا تعلن عنها مؤسسات معينة، من سياسية، من جمالية، من كان في مشاركات كتير. طبعا قدمت كتير من الصور المميزة بهذا المجال.
حصدت شي جوائز ولا؟
حقيقة جوائز يعني أغلبها، يعني في جوائز، ولكن يعني إني أقول لك حصلت على جائزة نوبل لا.
لا أكيد لا.
بس يعني كانت شي رمزي، كان شي رمزي يعني.
كانت بالبدايات أي شي يعني.
طبعا.
لو يعني بسيط يعني، فهو يعني كتير يعني.
يعني هي كانت يعني الأعمال عدم المباشرة، يعني بتعبير أحيانا بطفي على الموضوع أهمية كتير كبيرة. على سبيل المثال أحد المشاركات عن مجازر صبرا وشتيلة، كان كتير من المصورين يقدموا صور دماء وقتل وإلى آخر من ما هنالك من مشاهد هدم ودمار. فقدمت صورة لبسكليت الطفل صغير مكسرة، فكان لها معنى عميق جدا، بأنه والمعنى هو الحقيقي أنه حتى ألعاب الأطفال ما سلمت من الغزو والاحتلال والقوى الهمجية. فيعني في الحقيقة هاي المشاركات بهذا المجال كانت.
طيب خلينا هلأ، يعني أنت طبعا من القادمين الجدد على السويد.
نعم.
طبعا وهذا شكل الكثير، هي بدايات جديدة إذا صح القول، يعني إذا فينا نقول إنه كل حياتنا بلشنا مثلا من جديد مشوار حياتنا. فأنت شو رح تعمل بالسويد هلأ؟ أو شو ناوي تعمل؟ يعني حتستمر بنفس مجال التصوير، أو يعني لا حتشتغل شغل تاني أو يعني؟
طبعا بمجال التصوير لا، الأساس هو بمجال التصوير الحقيقة، الاهتمامات كبيرة، وأنا من أكثر من سنة ونص تقريبا وأنا عم بجهز معرض مهم، بعتقد حسب وجهة نظري الشخصية المبدئية معرض مهم حول موضوع التصوير الفوتوغرافي، ومبني هذا المعرض على ثلاث ركائز أساسية. بتمنى أنه هاي الرسالة تصل من خلال هذا المعرض. هو عبارة عن معرض للطبيعة، للزهور، فيه مكونات الصورة الفوتوغرافية الكاملة.
كيف يعني؟
بمعنى أنه
أنا بشوف الصورة صورة.
لا، بمعنى أنه معرض احترافي. الصورة إلى تكوين وإلى تشكيل وإلى عمق وإلى ظل وإلى نور وإلى زوايا تصوير وإلى إلى بعد ثالث من معنى الاحترافي، تصوير من الطبيعة ولكن بعمق احترافي واضح.
رح نشوف هذا الشيء قريبا إن شاء الله.
طبعا، وإن شاء الله غير هذا الشيء أنه الصورة هاي إلى رسالة بدها توصل من خلال الصورة.
قبل ما تقول لي شو الرسالة فيه، يعني فيك تقول لي شو شيء، يعني شو شيء الجديد اللي أنت حابب تقدمه بالمعرض؟ يعني في كله يعني مجرد عبارة عن تصوير ولا في شيء جديد رح نشوفه بالمعرض يختلف عن المعارض الأخرى؟
عم نقول إحنا أنه هذا المعرض بيرتكز على ثلاث أسس أو ثلاث ركائز أساسية. الشيء الأول هو معرض احترافي، الشيء الثاني هو معرض عن طريق النباتات والأزهار فيك تعبر عن المشاعر الإنسانية للبشر، والشيء الثالث المهم كمان واللي يعني تعبت كتير عليه، تجهيز لوحات المعرض كإطارات من لحاء الشجر الطبيعي كعمل يدوي متقن.
كيف يعني فهمي كيف يعني لحاء الشجر؟
من قص الشجر.
شو عملت بلحاء الشجر؟
طبعا هلا في كيف يعني هاي كلام بطول الحديث عنه، لأنه الحقيقة كانت رحلة يعني
صورت لي اللحاء ولا عملنا شيء باللحاء؟
احنا منجيب الشجر ومن قصه ومنساوي منه يعني بمراحل كتيرة، بمرق بمراحل كتيرة ليوصل لمرحلة برواز
إطار
للصورة.
أنا فكرتك رح تصور اللحاء.
لا.
جميل.
تجهيز المعرض من إطارات من لحاء الشجر الطبيعي.
جميل.
وهذا عمل يدوي جميل جدا، ولكن متقن جدا بنفس الوقت، ولكن مرهق جدا ومتعب جدا وبمرق بمراحل كتيرة، خاصة أنا يعني في بلد تقريبا غريبي، يعني ما عندي أديك التجهيزات وال
بهذا المعرض. يعني في شيء يعني في شيء أعمال قديمة جايبة معك مثلا من سوريا؟
أبداً
لوحات.
لا أبداً. هذا المعرض هو عبارة عن معرض لتصوير النباتات الطبيعية في مدينة أبسالة.
يا سيدي شكراً كتير إلك، ونتمنى قريباً إن شاء الله نشوف المعرض، ونتمنى لك النجاح والتوفيق أكيد إن شاء الله.
الله يسلمك. شكرا لك. شكرا لك أستاذ فايز، شكرا للأستاذ زكي، شكرا للقائمين على السيو، شكرا لكم جميعا، وبارك الله فيكم، الله يسلمك ويبارك فيك.
أخبار اتحاد جمعيات المهاجرين في أوبسالا. سيو.
هذه بعض الأنشطة التي قام بها اتحاد جمعيات المهاجرين في أوبسالا الأسبوع الماضي. في يوم الاثنين 25 من شباط كنا مع الأستاذ طارق الجزار في إقامة دورة الكمبيوتر القادمين جدد، وفي المساء كنا مع لقاء الأسبوع لأعضاء المقهى النساء الدولي، ونشاط هذا الأسبوع كان مع سامية محمد من مكتبة جوتسندا وزيارتها للمقهى وحديثها عن العديد من أنشطة المكتبة.
المقهى النسائي لاتحاد جمعيات المهاجرين في أوبسالا يدعوكم لاستراحة قصيرة فيها الفائدة والمتعة من خلال لقاء مفتوح يتم فيه التواصل الاجتماعي وتبادل الخبرات ومناقشة قضايا تهم المرأة، وذلك في الساعة 5 مساء إلى الساعة 8 مساء في مقر اتحاد جمعيات المهاجرين، العنوان سكور قاطان 18. للاستفسار يمكن الاتصال على أرقام 018-69-45-80 والرقم 073-681-760-2.
وفي يوم الثلاثاء 26 من شباط تم الاجتماع مع كارين دافين المشاركة مع مفوضية المتحدة شؤون اللاجئين في ستوكهولم وإعادة التوطين، وكذلك نديرة أمينوفا مديرة مشروع الأمم المتحدة بشأن اللاجئين والمتطوعين، هو مشروع مشترك بين السويد وفرنسا وأسبانيا والمجر. يوم الأربعاء 27 من شباط الاجتماع مع أحد العاملين في مكتب العمل في بلدية أوبسالا، وفي المساء كنا مع اللقاء الأسبوع لكبار السن في منطقة غوتسوندا. يوم الخميس 28 من شباط تم مشاركة جمعية عائلات الصداقة الدولية في مؤتمرها السنوي الذي أقيم في مقر الاتحاد. الكل يغني للاندماج ضمن مشروع الاندماج رؤية أوبسالا 2030.
بيان صحفي من اتحاد جمعيات المهاجرين في أوبسالا. الموسيقى والغناء هي جزء من حياتنا اليومية. قام اتحاد جمعيات المهاجرين في أوبسالا منذ عام 2010 بإدارة مشروع الاندماج رؤية أوبسالا 2030، وقسم المشروع إلى عدة خطوات وكل خطوة تدوم لمدة 3 سنوات، والآن تبدأ الخطوة الرابعة وتحت عنوان الغناء من أجل الاندماج، حيث أصبح الغناء تقليدا في السويد ونلتقي لنغني الأغاني التي نعرفها. في الصيف في كل أسبوع يبث برنامج مباشرة من التلفزيون تحت عنوان السونغ بوس كانسن، أي مهرجان الأغنية. من خلال مشروع الاندماج نريد تمكين الوافدين الجدد من الإلمام بما يعني الغناء، ومن خلال تقديم أغاني مختلفة شائعة في السويد ومنها أغاني الأطفال وأغاني الكبار، ونرى أن لقاءات الأغاني هذه ستكون طريقة رائعة لتعلم كلمات وجمل وقواعد ونطق حول جوانب مختلفة من اللغة السويدية. إنها ممتعة ومثيرة، واللقاء سيكون كل يوم خميس من الساعة 4:30 حتى 6 مساء في مقر الاتحاد الواقع سكول قطن 18. ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالرقم 073-685-305. أهلا وسهلا.
أميل صرصور.
مقتطفات من الصحف العربية.
نشرت مجلة العربي الجديد مقالا بعنوان اتحاد جمعيات المهاجرين في السويد اندماج ومشاركة، ستوكهولم نجم عمورة. يشهد مقر الاتحاد الذي يفتح أبوابه يوميا حضورا كبيرا للمهاجرين واللاجئين الجدد في السويد، وتمتد نشاطات الاتحاد إلى خارج مقره في مختلف نواحي وضواحي المحافظة، حيث تقطن الجاليات المهاجرة وتقدم المؤسسات الحكومية التسهيلات التي من شأنها تعزيز وتوسيع نشاطات الأعضاء، ومن بينها البنى التحتية التابعة للدولة والقطاع الخاص. أهداف ومسارات، وإلى جانب عمل هذا التجمع الذي يضم أبرز وأكبر جمعيات ومنظمات الجاليات التي تقيم في السويد على تنسيق وتسهيل عملها نحو عملية الدمج الأفضل في المجتمع والتقاء أبناء الثقافات المختلفة في مجتمع تعددي، فإن تنظيم العمل يشمل أيضا تعزيز دور المهاجرين في الحياة العامة ويلعب دورا في مراقبة أداء السياسيين المحليين في أبسالة لناحية سياسات دمج وكافة جوانب الحياة من خلال إقامة علاقات مباشرة مع هؤلاء لما تشكله الجاليات من ثقل انتخابي. بدأ اتحاد الجمعيات في السويد سيو منذ بداية 2018 إقامة دورات متخصصة بتعليم قواعد اللغة السويدية، يشارك فيها كل من يرغب بتعلمها من خلال معلمين متخصصين، والاستكمال التأهيل والاندماج تتم إقامة دورات حواسيب ولغة إنجليزية، يشارك فيها عدد كبير من النساء اللاتي يرغبن بتعلمهم الجديد للتأهل لسوق العمل. ويذكر رئيس الاتحاد أمير صرصور للعرب الجديد أن من الضروري مشاركة كل أصحاب الخبرة في النشاطات. وعن حاجة الجاليات لهذا الاتحاد، يذكر أمير صرصور أن حاجة ضرورية لتكاتف الجهود لبناء رأي عام إيجابي من اللاجئين ولمواجهة العنصرية في البلد. ويذكر أن السويد استقبلت نحو 163 ألف لاجئ فقط في عام 2015، ومعظم هؤلاء يحتاجون لخوض عملية اندماج وتأقلم في مجتمعهم الجديد. وترى اللاجئة السورية كوثر أن مشاركتها في نشاطات هذا الاتحاد شكلت نقلة أساسية في حياتي ببلد لجوء السويد، ففيه تعلمت الكثير وتعرفت على العديد من اللاجئين والمهاجرين من العرب وغير العرب، بما يصقل التجربة الشخصية ويفيد في المستقبل. ويستند عمل الاتحاد إلى ما هو منتشر في المجتمعات الشمالية من عمل تطوعي، ويشمل السويديين والسويديين من أصول مهاجرة ولاجئين جدد بحسب الكفاءات والقدرات. ويقوم هؤلاء المتخصصون بتوجيه وتقديم معلومات ومساعدات على الربط مع المؤسسات والتواصل معها لتسهيل انطلاق المهاجر بنفسه مستقبلا. ومن بين أهم النشاطات التي يرعاها ويقيمها الاتحاد يأتي دور النساء، وخصوصا القادمات حديثا، للتعرف على مختلف نواحي الحياة والقوانين وكل ما يهم حياتهن وأسرهن من خلال ملتقى مقهى النساء العالمي من خلال النشاطات الخاصة بالاتحاد، والتقاء النساء من دول تتشابه مثلا عربية أو من سوريا تحديدا، يجري تسهيل بعض التحديات وتخفيف الأعباء عليهن من خلال حلقات حوار تتعلق بالعيش في مجتمع جديد. ويملك الاتحاد أيضا إذاعة تبث برامجها في محافظة أبسالة بلغات مختلفة وعلى رأسها العربية، إذ يحتضن مقر الاتحاد هذه الإذاعة لتلقى المستمع آخر الأخبار المحلية والعديد من الفقرات المتعلقة بالأدب والتعريف في المجتمع السويدي. ويقيم اتحاد الجمعيات ويشرف على العديد من الندوات والأمسيات الثقافية والأدبية. وأخيرا احتضنت مكتبة أبسالة العالم برعاية الاتحاد ندوة شعرية بمشاركة 4 شعراء. ولأن اتحاد الجمعيات مؤسسة كبيرة وقديمة، فإن نشاطاته ليست دائما في مقره، فمباني الحكومة والمجتمع متاحة له ليقيم ويشرف على العديد من الفعاليات، فمتاح أمام الناس أن يشاركوا في مختلف الدورات التي يقيمها بما فيها السباحة وركوب الدراجات الهوائية لمن لم يتعلمها، لممارسة هوايات أوقات الفراغ. ومن أهم ملتقيات الشعوب إحيائه لمناسبات وطنية تخص الجاليات المنتسبة ومن بين أهم ملتقيات الشعوب إحيائه لمناسبات وطنية تخص الجاليات المنتسبة من خلال حفلات فولكلورية تقدم فيها عروض فنية تعبر عن ثقافة هؤلاء، بالإضافة إلى قيام الاتحاد والجمعيات فيه بإحياء المناسبات السويدية وإقامة احتفالات بأعياد الميلاد بتقديم طعام مختلف الثقافات المقيمة في السويد وجوائز الأطفال وشهادات تخرج وتقدير الناشطين والناشطات في الاتحاد. ومن بين أبرز المشاركات التي يعول عليها مساهمة هذا الاتحاد في تنشيط وتفعيل دور الجاليات في المشاركة السياسية من خلال المساهمة في الانتخابات المحلية والبرلمانية، ولأجل ذلك تبقى العلاقة قائمة بين أعضاء البرلمان ومختلف الأحزاب السياسية لدوره البارز كما في الانتخابات الأخيرة في سبتمبر أيلول 2018. وإلى ذلك يقيم الاتحاد لقاء شهريا يدعي إليه أعضاء منتخبون من المجلس البلدي والمحافظة لفتح حوار حول أوضاع المهاجرين وكيفية العمل لتطويره والاستماع إلى الآراء والمقترحات والانشغالات لدى أعضاء الجاليات، يدير الاتحاد عددا من المشاريع أهمها رؤية أوبسالا 2030، وهي خطة لمدة 20 سنة، وقد مضت السنوات العشر الأولى بنجاح، ويقوم المشروع على التوأمة بين العائلات السويدية والقادمين الجدد. وبالإضافة إلى ذلك يبرز مشروع مدرسة للجميع لإدماج الطلاب الجدد بالمدارس، ومشروع حياة أفضل عند الكبر يقوم على أساس مساعدة الكبار من المهاجرين لفهم وضعهم بعد التقاعد، وكذلك مشروع ديمقراطية في الحياة العامة، ويهدف إلى تعزيز مشاركة أبناء الجاليات في الحياة السياسية والديمقراطية في السويد، وأيضا المشاركة في جمعيات المجتمع المدني. وحول الدورات التعليمية في علوم الكمبيوتر، يذكر الدكتور طارق الجزال للعربي الجديد أنها انطلقت منذ أكثر من عام، وشارك فيها أكثر من 120 طالبا وطالبة من مختلف الأعمار، وذلك لأهمية الحاسوب في الحياة بالسويد.
هنا إذا أردت نسيب الدولية من أبصال على السويد.
من الشعر العربي للشاعر المغترب علي الدليمي بعنوان لا شيء يطفئ لوعتي.
صمت طغى بوحدتي، أحبس بين أضلعي مكابرا صياحي، تبعثرت بدربها عواطفي في بحرها، قد شتتت مراكبي رياحي، فأنكرت قصائدي حروفها، خمورها قد فارقت أقداحي، ساعات عمري أصبحت لي وجعا، ليل غدا صباحي، كأنني محارب منكسر، أدمت رماح الحزن في قلبي جراحي. قولوا لها قد ذبلت من بعدها في مدني مزارع القداح، حتى فراشاتي التي قد أوصلت رسائلي لقلبها عادت لنا مكسورة الجناح. لا شيء يطفي لوعتي، يقتلني غيابها، لذكرها يقودني ارتياحي.
ملتقانا بكم يتجدد بإذن الله الأسبوع المقبل، وفريق عمل راديو سيو يودعكم كلا من إيميل صرصور، زهير عمية، زكي محمد، أنور السلبود، وأنا منى رياحي.